بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: هذا الباب ترون مهم جدا، هذا الذي نقرأ فيه الآن مهم جدا، وهو باب عملي في باب المصطلح. هذا الباب يعتبر الأبواب العملية التي تحتاج لها، يحتاج إليها طالب العلم طالب الحديث والمحقق عمليا. وهذا الذي نقرأه وسنقرأه الآن وما بعد هو يعتبر خلاصة ما هو في كتاب ضوابط الجرح والتعديل، هو خلاصة ذلك الكتاب. يعني ذلك الكتاب هو مبني على هذه المسائل، إنما توسع، وإلا هو مبني على هذه المسائل التي قرأنا بعضها وسنقرأ ما بقي منها. قال السابعة: إذا روى العدل عن رجل وسماه ولم يجعل روايته عنه تعديلا منه له عند أكثر العلماء من أهل الحديث، وغيرهم. وقال بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي: يجعل ذلك تعديلا منه له، لأن ذلك يتضمن التعديل، والصحيح هو الأول، لأنه يجوز أن يروي عن غير عدل فلم يتضمن روايته عنه تعديله. فقد جاء عن بعضهم أنه روى عن شخص سماه وهو كذاب. الشعبي روى عن الحارث الأعور وكذبه، وشعبة يقولون كان يقول حدثنا الحارث وأشهد بالله أنه كان كذابا. فإذا إذا روى العدل عن رجل وسماه هذا لا يعد تعديل له ضمني ولا تعديل له صريح ولا شيء من ذلك، فإنه قد روى بعض الثقات عن بعض الكذابين والضعفاء. طيب، وقد مر بنا أن بعضهم اشترط ومع ذلك روى عن بعض الضعفاء كالإمام مالك. طيب، قد يروي عنه أحاديث لبيان ضعفها، وقد يحتاج أحيانا بعضهم يكون يعني له أحاديث بأسانيد نازلة فيحتاج إلى هذا الراوي لأنه بطريق عالية، هو يجعله فقط في الباب وغيره يغني عنه وهكذا. قال: وهكذا نقول إن عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث. قال: وكذلك مخالفته للحديث ليس قدحا منه في صحته ولا في راويه، والله أعلم. هذا الكلام اعترضه ابن كثير فقال: وفي هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضاه. يعني ابن كثير الآن اعترض فقال: عمل العالم وفق حديث أو مخالفته لا تدل على تصحيح والتضعيف. قال ابن الكثير: لا، بل إذا كان ما في الباب إلا هو أو ذكر في الاستدلال طيب والاحتجاج أو الاستشهاد فإنه يعتبر تصحيحا له. هذا الكلام ابن كثير اعترضه الزركشي في النكت، ورده العراقي، رحمه الله تعالى. قال الزركشي: وهذا منه عجيب، أي ابن كثير، وهذا منه عجيب، لأن ذلك لم يلاقي كلام ابن الصلاح. فكلام ابن الصلاح في شيء وكلام ابن كثير في شيء آخر. ابن الصلاح يقول: مجرد عمل العالم أو فتياه بدون تتعريض بالحديث ولا ذكر له. وابن كثير إيش يقول؟ يقول: إذا كان ذكر في الفتوى أو استشهد به فهذا شيء وهذا شيء آخر. قال: فإن كلامه مفروض في غير هذه الحالة، فكلامه فيما إذا لم يظهر أن ذلك مستنده. إذا ما عرفنا أنه استند إلى هذا الحديث ما نستطيع نقول فلان صحح الحديث لأنه أفتى بهذا الفتوى. ونظير ذلك الخلاف الأصولي في الإجماع الموافق لخبر هل يجب أن يكون عنه. يعني معناه وجدنا إجماع وهذا الإجماع موافق لحديث، هل نقول هذا الحديث صحيح لأن قد أجمعوا على هذا الحديث؟ لا، هذا ليس دليلا على صحة الحديث. وأما العراقي رحمه الله تعالى فقال: في هذا النظر نظر، في كلام ابن كثير نظر. قال: ابن كثير يقول في كلام الصلاح نظر، قال العراقي: وفي هذا النظر نظر. قال: لأنه لا يعتبر تعديلا لراويه لإمكان أن يكون له دليل آخر وافق ذلك المتن من متن غيره أو إجماع أو قياس، أو يكون ذلك منه احتياطا أو لكونه ممن يرى العمل بالضعيف وتقديمه على القياس كأحمد وأبي داود. ووافق يعني أو قال بأنه حكم بصحة الحديث مجرد أنه أفتى به الآمدي وبعض الأصوليين، وهكذا إمام الحرمين. وشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى يقول: إن كان في الترغيب والترهيب فلا بأس، إن كان في باب الترغيب والترهيب، وهذا كله فيه نظر. قال العلامة أبو شهبة: وذلك لأن الحديث الضعيف يعمل به في الترغيب والترهيب بخلاف الأحكام، وهذا كما تقدم أن فيه نظر. فالصحيح أن كلام ابن الصلاح صواب. هذا الخلاصة، أن عمل العالم أو فتيا على وفق حديث ليس تصحيحا للحديث، وأن مخالفته للحديث ليس تضعيفا للحديث إلا إذا وجدت قرينة تدل على ذلك أو صرح في فتياه وهكذا. قال الثامنة: في رواية المجهول، وهو في غرضنا هاهنا أقسام. والمجهول إذا أردت أن تقسمه من الأعلى إلى الأدنى فيبدأ أولا بالمبهم، يجعلونه من قسم المجهول، ثم مجهول العين، ثم مجهول الحال، ثم المستور على من يفرق بين مجهول الحال ومجهول العين من الأعلى إلى الأدنى، فأشدها ضعفا المبهم، ثم مجهول العين، ثم مجهول الحال، ثم المستور، ثم المستور. فالمستور منهم من قبل كما سيأتي، ومنهم من قبله بشروط، ومنهم من رده. مجهول الحال الخلاف فيه أشد، والقابلون له أقل، والجمهور على رده. مجهول العين الرادون له أكثر وأكثر، والقابلون له بضوابط وهم قليل. وأما المبهم فلا يقبل، لأنه لا يعرف اسمه ولا عينه ولا منه ولا حاله. قال الثامنة: في رواية المجهول، وهو في غرضنا هاهنا أقسام. أحدها المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن، من حيث الظاهر والباطن جميعا، وروايته غير مقبولة عند الجماهير، روايته غير مقبولة عند الجماهير على ما نبهنا عليه أولا، وهذا هو مجهول الحال. وتعريفه يقولون: هو من روى عنه أكثر من اثنين، أكثر من واحد، ولم يوثقه معتبر. والتعبير بقولهم روى عنه أكثر من واحد أحسن من قول بعضهم روى عنه اثنان. من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثقه معتبر، ما الفرق بينها وبين من روى عنه اثنان ولم يثقه معتبر؟ نعم، قد يروي عنه ثلاثة وما زال مجهول حال. إذن هو من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثقه معتبر. ما معنى ولم يثقه معتبر؟ يعني يفهم منه أنه ربما وثقه بعض الذين عندهم تساهل، كالعجلي وابن حبان وابن شاهين ومن كان على طريقتهم في التساهل، فهذا يقال له ما هو معتبر في التوثيق. هذا مجهول الحال. جماهير أهل العلم على أن مجهول الحال لا يحتج به ولكن يستشهد به. وخالف أبو حنيفة فقال: مجهول الحال يقبل إن كان في عصر التابعين لغلبة العدالة فيهم. هذا من هو؟ أبو حنيفة يقول: إن كان مجهول الحال في زمن التابعين فإنه يقبل. قال بعضهم كما فتح المغيث وفي نكتة الزركشي: وهذا المذهب أي القبول يلزم كل من جعل مجرد رواية العدل عن الراوي تعديلا له. وبعضهم نسب هذا القول إلى أكثر أهل الحديث، وذكر ذلك البزار والدارقطني. طيب، وقال بعضهم: ننظر في هذين العدلين، فإن كان اشترط ألا يرويان إلا عن ثقة فنقول هو تعديل على ما تقدم. والصحيح إيش؟ الصحيح أنه لا يعد تعديل رواية اثنين عنه، مع أنه لا يوثق معتبر، لا يزال في حيز مجهول الحال، وضعفه ليس بشديد، يصلح في الشواهد والمتابعات، يصلح في الشواهد والمتابعات. طيب، بقي فائدة ربما تمر بنا كثيرا: لم يوثقه معتبر. تقرأ في ترجمته يقولون: وثقه ابن حبان، وثقه ابن حبان، وتجد أحيانا يقولون: ذكره ابن حبان في الثقات. فهل بين العبارتين فرق؟ قال أهل العلم: بين العبارتين فرق. فأحيانا ابن حبان يذكر الشخص بدون ما يتكلم عليه، وأحيانا يذكره ويصرح بأنه ثقة، فهذا أرفع قليلا، هذا أرفع قليلا. ربما لو اجتمع ثلاثة أربعة من هؤلاء الذين ليسوا معتبرين قد يقبلوا رواية الراوي. بعض الأئمة يقولون: ذكره ابن حبان وصرح فيه واعتنى بذكره، ليس كالذي يذكره مجرد اسم في الثقات. طيب، قال الثاني: المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة، وهو عدل في الظاهر وهو المستور. وقد ذكروا أن العدالة الباطنة هي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين. هذه العدالة الباطنة، يقولون فلان ثقة، هذه العدالة الباطنة. أما العدالة الظاهرة فهي العلم بعدم الفسق، العلم بعدم الفسق. رجل يصلي، يصوم، يطلق لحيته، يلبس عمامته، يسبح الله، يذكر، يقرأ القرآن، ما نعلم عنه فسق. هذه عدالة ظاهرة نعرفها من جميع الناس، حتى العامي يعرف أن هذا في الظاهر عدل. لكن العدالة الباطنة التي تنبني على أقوال المزكين، هل عدله أحد من الأئمة أم لا؟ إذن فالفرق بين مجهول الحال ومجهول والمستور أن مجهول الحال لا تعرف عدالة الظاهرة ولا الباطنة، بينما المستور قد عرفت عدالة الظاهرة، يصلي مع الناس ويلتزم بشرائع الإسلام الظاهرة وليس عنده شيء من الأمور المفسقة في الظاهر، فهو أحسن حالا. قال: فقد قال بعض أئمتنا: المستور من يكون عدلا في الظاهر ولا تعرف عدالة باطنه. طيب، هذا في قوله فقد قال بعض أئمتنا، اختلف من بعد ابن الصلاح من هذا المقصود به في هذا الموضع. أما العراقي فيقول هو أبو محمد البغوي، العراقي في التقييد والإيضاح يقول هو أبو محمد البغوي، فإن الكلام مذكور بحروفه من كلام البغوي، وقد وافق فيه الرافعي، وافق في هذا الكلام الرافعي. وأما الزركشي فيقول الظاهر أنه إمام الحرمين، والحاصل من هذا أنه بعض الشافعية، لأن المؤلف شافعي، فيقول بعض أئمتنا أي من الشافعية، سواء كان البغوي أو كان إمام الحرمين. طيب، قال: فهذا المجهول يحتج بروايته بعض من رد رواية الأول، وهو قول بعض الشافعيين، وبه قطع منهم الإمام سليم بن أيوب الرازي، قال: لأن أمر الأخبار مبني على حسن الظن بالراوي، ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن، فاقتصر فيه على معرفة ذلك في الظاهر، وتفارق الشهادة فإنها تكون عند الحاكم ولا يتعذر عليهم ذلك، فاعتبر فيها العدالة في الظاهر والباطن. قلت: ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة بالباطن بهم، والله أعلم. ما هو الذي تستنتجه من كلام ابن الصلاح؟ تستنتج من كلام ابن الصلاح أنه يرى إيش الاحتجاج بالمستور، ليس على الإطلاق، لكنه يقول يعني هذا عليه العمل. طيب، جاء مغلطاي رحمه الله تعالى فانتقد ابن الصلاح في قوله في غير واحد من الرواه الذين تقادم العهد بهم، يعني كأنه يقول يتعذر البحث عن باطنهم، عن تزكية الأئمة، عن التزكية في الباطن. فرد عليه مغلطاي وقال: هذا قد يكون عند الفقهاء، أما علماء الحديث وأهل الشأن فإنهم قد ألفوا عشرات الكتب في تراجم المحدثين وتراجم الرواة وعرفت عدالتهم الباطنة، فهذا لا يتعذر عليهم. قال: هذا لا يتعذر عليهم. هذا شيء. الشيء الثاني، ابن حجر رحمه الله كما مر معنا في النزهة أنه توقف في مثل هذه المسألة، توقف في باب المستور، قال: وهو قول جزم به إمام الحرمين، قال: نتوقف فيه حتى يستبين حاله، هكذا قال الحافظ ابن حجر في النزهة. علق على ذلك الشيخ الألباني كأنه مقر لكلام الحافظ ابن حجر، لكن قال: واستبانة حاله إما أن يوجد له توثيق من إمام معتبر، فإذا وجد توثيق انتهينا، وإما أنه روى عنه جمع من الثقات ولم يعرف في حديثه ما ينكر عليه، روى عنه جمع، وانت انتبه الآن، روى عنه اثنان مجهول حال، لكن إذا روى عنه جمع كما تقدم في كلام البزار وغيره أنه إذا روى عن الراوي الجلة من الثقات يعرف ضبطه. الشيخ الألباني يقول: إذا روى عنه جمع من الثقات ولم يعرف في حديث ما ينكر عليه فقد يحتج به. زاد شيخنا رحمه الله تعالى في السير الحثيث فقال: إن عرف بالطلب فقد يقبل المستور، فعلى هذا فمستور الحال أحسن مجهول الحال، مستور الحال أحسن، ولهذا قد قبله جماعة من الأئمة. قال الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة، قال: وعلى هذا عمل المتأخرين، يعني قريب من كلام الصلاح يكون العمل على هذا، قال: كالعراقي والعسقلاني، أي أنهم يعملون على هذا، إن كان هذا الراوي مجهول حال وارتفع من جهالة الحال إلى المستور وروى عنه جمع من الثقات ولم يعرف أنه أنكرت عليه الأحاديث، فمثل هذا قد يحتجون به، قد يحتجون به، وهو من المسائل الاجتهادية. فقد يأتي إمام ويقول: هذا مستور حال يصلح أن يحتج به، ويأتي الآخر فيقول: لا، هذا ما يصلح، قد أنكروا عليه كذا. وهنا ينبني الخلاف بين الأئمة في تصحيح الأحاديث على مثل هذه القاعدة، على مثل هذه القاعدة. وكلام الشيخ الألباني في تمام المنة، وهكذا كلام الحافظ ابن حجر في النزهة، وكلام الشيخ في السير الحثيث. طيب، يكفينا هذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك.